بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور يحفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: إشكال، هل يجوز أن يصلى على جنازة مرتين في مسجد وفي مسجد آخر في نفس المدينة أو في منطقة ومنطقة أخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالتنقل بالجنازة من مسجد إلى مسجد للصلاة عليها وتكثير المصلين عليها ما نعلم له أصلا. كلما كثر المصلون على الجنازة كان ذلك أفضل، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه 100 شفعوا فيه، وحديث ابن عباس وحديث عائشة، وكلما صلى عليه أكثر كان الشفاعة فيه أعظم، ولا سيما من أهل التوحيد. لكن نقلها من مسجد إلى مسجد ما نعلم له أصلا، فيتحرى الإنسان أن يصلي على ميته أهل التوحيد، ويتحرى أهل البلد أن يجعلوا مصلى بجانب المقبرة، مصلى الجنائز، كما يجعلون مصلى عيد يجعلون مصلى جنائز، كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتحمل الجنازة ويشيعها المشيعون ويصلون عليها في مصلى الجنائز. على هذا كان العمل، ولم يكن يصلى على الجنائز في المساجد إلا قصة ابني بيضاء، يعني أن بعض أو بعض الذين صلوا في المساجد، قصص يعني محدودة، إما لمطر أو لعذر أو لشيء ما، إلا المسجد الحرام فما أحد يخرج منه للصلاة في غيره. مسجد الحرام ما كانوا يخرجون منه للصلاة، صلاة العيد في خارج المسجد، وأما المسجد النبوي كانوا يخرجون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز في مصلى الجنائز، وهذا أفضل، إلا أنهم يتحرون في المسجد النبوي كثرة الناس، ما كل الناس سيخرجون يصلون على الجنائز، يصلون عليه هناك الكثرة. على كل السنة في الصلاة على الجنازة في مصلى العيد، في مصلى الجنازة، صلى الجنائز، وتكون بعيدة عن المقبرة أو بجانبها يمينا أو شمالا، لا تكون إليها، وإذا احتيج إلى الصلاة على الجنازة في المسجد لا بأس، في بعض الأحوال لا بأس، لا على سبيل الدوام، وتنقيل الجنازة من مسجد إلى مسجد ما عليه دليل، ينبغي اجتناب ذلك لعدم جريان عمل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه والسلف على هذا العمل. نعم.
يقول السائل: ذكرتم في قول الله تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أن هذا في حق الأنبياء أنهم طيبون وأزواجهم طيبات، فكيف بقول الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما الآية؟
هذه الخيانة المذكورة في الآية لا تتنافى مع الطيب الحاصل بين المرء وزوجه بالإجماع، فإنها خيانة نفاق، خيانة نفاق، وقيل ادخل النار مع الداخلين. فامرأة نوح كانت تمالئ قومها على زوجها، وامرأة لوط كانت تمالئ قومها على زوجها وتدل على أضيافه. أما من حيث الفراش فأجمع أهل العلم على طيب أزواج جميع الأنبياء، ولا يوجد زوجة نبي من الأنبياء تخونه في الفراش، ومن اعتقد ذلك ضل.
يقول السائل: هناك امرأة مات عنها زوجها وهي كبيرة في السن ومقعدة، وفي أغلب الأوقات يزول عنها عقلها لكبر سنها، وتأمر بناتها أن يجعلن لها الكحل والعطرة وهي في عدتها، فهل يجوز ذلك؟
لا، لا يجوز. أولا أنها ربما في حال ذهاب عقلها وهي محتدة، ثانيا أنه أمر بغير المعروف، فهذا معصية فلا إثم عليهن إن احتلن عليها، أو لا يوافقنها على هذا الطلب معصية، إنما الطاعة في المعروف.
يقول السائل: عندما تزوج دفع المهر كاملا وأضافوا عليه حال العقد مبلغا في العرف يدفع لو حصل طلاق، ولما وصلت زوجته إليه منعته من نفسها وطلبت سوارين ذهب إن أراد الدخول عليها، فقال لها: أبشري حتى يرزقني الله بمال سأشتري لك. مر الوقت بعد الزواج وحصلت مشاكل، فطلبت الزوجة الطلاق وبذلت ما تملك من ذهبها مقابل أن يطلقها، وساءت بينهم العشرة وذهبت إلى بيت أهلها فأبى أن يطلق والذهب معه حتى تعيد له كل ما دفع، فدخل بينهم الناس على أن يطلق ولا يلزمه شيء، وهي مقابل ذلك تسامح في كل ما يخصها من زوجها. السؤال: هل كان للمرأة أن تطلب الذهب مقابل الدخول عليها وقد استلم الأب مهرها؟ وأيضا: هل كان يجب عليه أن يفي بوعده ويعطيها السوارين مقابل الدخول عليها؟ وهل إذا ما أعطاها مع قدرته يكون آثما؟
الجواب: هذه عادة سيئة أن تمنع المرأة نفسها من زوجها حتى يعطيها ما مالا فتكشف وجهها وتمكن زوجها منها، عادة سيئة، وهي في الحقيقة تعرض المرأة للوعيد. أي امرأة باتت وزوجها عليها غضبان إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. لو كنت آمرا أحدا أسجد لزوجتي لأمرت المرأة تسجد لزوجها، وأمثال ذلك. ولا يلزمه الوفاء بذلك حال الفرقة، فإن كان زوجته معه وطابت نفسه أن يفي بما وعد وفى، وإلا فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهذا الذي اشترطته ما عليه دليل، شرط باطل بعد المهر، فعند الفرقة بخلع ما لها إلا المهر فقط، وهذا الذي اشترطته ليس لها فيه حق، وإن طابت نفسها أن يوفي على كل حال فلا، هذا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة منه. باب طيبة النفس باب واسع. نعم. أخ يسأل عن قول الله: يخرج الحي من الميت، يعني ما معنى يخرج الحي من الميت؟ قال: هو ما نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء المتقابلة، وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط، فإنه يذكر فيها خلقه الأشياء وأدادها ليدل خلقه على كمال قدرته، ومن ذلك إخراج النبات من الحب، نبات الحي، والحب من النبات، والبيض من الدجاجة، البيض من الدجاج، والدجاج من البيض، والإنسان من النطفة ميتا شيء، والنطفة من الإنسان، والمؤمن من الكافر، والكافر ميت، آزر كافر ميت، وإبراهيم خليل الرحمن، وهكذا كثير، والكافر من المؤمن، ولد نوح كافر وأبوه نبي إنه عمل غير صالح قال الله عز وجل، وأبوه نبي، هذا معناه، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. هذا إثبات المعاد